أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بقي من البحث في الواجب المشروط البحث الإثباتي وهو المقام الثاني، هو البحث عن إمكان إرجاع القيد والشرط إلى مفاد الهيئة الذي منها يستفاد الوجوب. وهذا بحث إثباتي بمعنى أن موضوعه الدلالة، وإلا فالبحث ثبوتي أيضا، البحث عن إمكان واستحالة إرجاع القيد والشرط قيدا مدلول الهيئة، هيئة الأمر. البحث عن الإمكان والاستحالة بحث ثبوتي دائما، لكن حيث أن الموضوع البحث هنا يرتبط بعالم الدلالة والإثبات، وهو ما إذا كان الوجوب مستفادا من دال حرفي إثباتان كالهيئة، لا ما إذا استفيد الوجوب من معنى اسمي كما إذا قال الحج واجب. هنا مفهوم الوجوب استفيد من معنى اسمي يمكن تقييده لا محالة، كأي معنى اسمي قابل للإطلاق والتقييد. وإنما البحث في أن الوجوب لو استفيد من الهيئة كما في هيئة افعل، هل يمكن إرجاع القيد والشرط إليه أو لا يمكن ويستحيل؟ البحث ثبوتي، ومن هنا لا يبحث هنا عن ما هو الظهور في الدلالة في الجمل الشرطية مثلا أو الوصفية، وأن القيود التي ترجع إلى الحكم أو إلى الموضوع ما هو مقتضى سياق الجملة، مثلا أن القيد يرجع إلى الموضوع أو إلى الحكم، أو متى يرجع إلى الحكم ومتى يرجع إلى الموضوع، كبحث إثباتي آخر قد يتعرض له في البحث عن مفاد الجمل الشرطية والوصفية وثبوت المفهوم لها. أما هنا البحث في الواقع ثبوتي مرتبط بالإثبات. وحاصل الإشكال أو مهم الإشكال الذي استشكل في إمكان إرجاع الشرط قيدا لمدلول هيئة إفعال أحد وجهين. الوجه الأول ما تعارف عليه علماء الأصول من دعوى أن الهيئات معانيها حرفية والمعاني الحرفية جزئية، وإذا كان هكذا إذن حينئذ لا يمكن تقييده مدلول الحرف، المدلول الحرفي لا يمكن تقييده لأن الجزئي لا يقبل التقييد والتحصيص، المفاهيم الكلية تقبل التحصيص والتقييد للمفاهيم الجزئية. هذا بيانه. هذا البيان جوابه ما تقدم في محله في شرح المعاني الحرفية، من أن المراد بجزئية المعنى الحرفي ليس الجزئية بحسب الصدق، بل المقصود من جزئية المعنى الحرفي نسبيته، وأنه معنى قائم بطرفيه لا يمكن تعقله إلا من خلال تعقل طرفيه، وأما من حيث الصدق على الخارج وهو معنى كلي كالمعاني الإسمية يمكن أن يكون بإزائها مصادق عديدة تقبل الصدق على كثيرين. جزئية المعنى الحرفي بمعنى نسبيته وكونه غير قابل للتقرر الذهني والانتزاع الذهني التصور الذهني والإدراك الذهني إلا من في ضمن طرفي، إذا كان الأمر هكذا حينئذ يمكن أن يكون حينئذ له طرف ثالث وهو القيد والشرط، فيتحقق هذا المعنى الهيئوي الحرفي من خلال القيام بثلاثة أطراف مثلا أو أكثر، ويكون أحد أطراف هذا المعنى هو الشرط الجملة الشرطية والقيد، الراجع إلى النسبة وإلى الحكم، وهذا واضح. الوجه الثاني الذي أيضا صار سببا أو قد يصير سببا للإشكال في إمكان تقييد مفاد الهيئة إفعال بشرط وقيد من قيود الوجوب كما في الواجبات المشروطة، هو أن المعاني الحرفية معاني آلية غير استقلالية، حينئذ آليتها تنافي إمكان جعلها مصبا للتقييد والإطلاق، فإنما يراد تقييده وتحصيصه بحصتين بشرطين بقيد لا بد أن يكون مثلا متصورا مستقلا في الذهن نحو من قبيل المعاني الاستقلالية وهي المعاني الإسمية، لكي يمكن حينئذ صب جعله مركزا للإطلاق والتقييد، ويطلق تارة ويقيد بفرض وقيد أخرى. وأما المعنى الذي يكون آليا لا تصور استقلالية له، كيف يمكن حينئذ تقييده؟ هذا البيان الثاني أيضا غير قابل للقبول، وذلك باعتباره أن الآلية هنا إن أريد منها أن المعنى الحرفي لا يكون الذهن والتصور منصبا عليه، وإنما يكون منصبا على غيره، ويكون المعنى الحرفي معنى استطراقيا يعبر الذهن منه إلى معنى آخر. أريد هذا المعنى، وهذا فيما سبق أنكرناه، قلنا أن الآلية بهذا المعنى في المعاني الحرفية ممنوعة. كيف والمعنى الحرفي قد يكون هو تمام التوجه وتمام التركيز الذهني والتصوري عليه، كما إذا سئل عن المعنى الحرفي، سئل عن مثلا مكان زيد، أين زيد، على ما تقدم فيما سبق. وإذا أريد من الاستقلال من الآلية أن هذا المعنى وإن كان معنى متصورا يتوجه إليه النفس، يتوجه إليه الذهن، إلا أن هذا المعنى معنى باعتباره معنى حرفيا أي ربطيا ونسبيا، فتكون حالة في معنى أخرى، في معنى آخر اسمي، حالة لمعنى آخر. فإذا كان حالة لمعنى آخر، حينئذ كيف يمكن جعله مركزا للتقييد والتحصيص والإطلاق والتقييد؟ هذا المطلب أيضا ممنوع، فإنه مجرد كونه معنى آليا أي حالة لمعنى آخر، أو معنى تحليليا على ما ذكرنا، نسبة تحليلية ترجع إلى صورة إفرادية متحصلة منها، هذا لا يعني عدم إمكان جعل التحصيص والتقييد لهذا المعنى، إرجاع التحصيص والتقييد لهذا المعنى بحيث يكون المتحصل معنى منتزعا في طول كلتا النسبتين، لأن النسبة التحصيص، لأن التقييد والتحصيص بنفسها نسبة بحسب الحقيقة، ومعنى حرفي من المعاني الحرفية. فلا مانع من هذه الناحية، الآلية بهذا المعنى لا يمنع من إمكان إرجاع القيد إلى ما يقابل المعنى الحرفي الدال الحرفي في الجملة، يمكن حينئذ تقييده. ولو سلم عدم إمكان تقييده ابتداء، فلا إشكال في أنه يمكن تقييده من خلال ما أشرنا إليه في بحث الوضع العام والموضوع له الخاص، من أنه يمكن انتزاع مفهوم اسمي يشار به إلى هذا المفهوم الحرفي، ويكون عنوانا له متحدا معه، ويكون حينئذ من خلال هذا الانتزاع يمكن التقييد والتحصيص، كما كان يمكن الوضع من خلال هذا الانتزاع. فلا يكون هناك وجه في الواقع يقتضي استحالة إرجاع القيد إلى المفاد الحرفي في الجملة الإنشائية التي هي مثلا الذي هو هذا المفاد الحرفي مفاد هيئة إفعال الذي هو الوجوب مثلا أو الطلب الوجوبي. إذن فلا إشكال ولا محظور في أصل هذه النكتة. نعم يبقى البحث الإثباتي في الجملة الشرطية مثلا، وأن هذا الشرط في الجملة الشرطية بحسب ظاهره أو القيد إذا كانت جملة حرفية، كما إذا قال يجب الحج على المستطيع وإن استطعت، هذا القيد هل يرجع بحسب مقام الإثبات إلى مفاد الهيئة أو إلى الموضوع إلى النسبة، هذا بحث آخر إثباتي صرف قد يأتي في الجمل الشرطية أو قد يأتي في بعض الأبحاث الفقهية المربوطة حينئذ بكل مسألة المسألة. إذن فكبرى إمكانه كبرى إمكان تقييد وجوب المفاد بصيغة إفعال هذا لا ينبغي المناقشة فيه ثبوتان. بعد هذا نأتي إلى تقسيم ثاني من تقسيمات الواجب. قلنا أن البحث عن تقسيمات الواجب الجهة الثانية من البحث، البحث عن تقسيمات الواجب أول تقسيمين، تقسيمه إلى الواجب المشروط والواجب المطلق. التقسيم الثاني تقسيمه إلى الواجب المعلق والواجب المنجز. الواجب المعلق هذا التقسيم الثاني من مبتكراته ومن مما أبدعه المحقق صاحب الفصول قدس سره، فهو الذي قسم الواجب تارة إلى المطلق والمشروط وهو الذي تقدم، وأخرى إلى المعلق والمنجز. وأراد بالواجب المنجز هو الواجب الذي لا يكون وجوبه فعليا ومنجزا ولا يتوقف امتثاله على انتظار وقت أو تحقق شيء، هذا هو الواجب المنجز، كوجوب الصلاة مثلا في الوقت بعد الوقت، بعد دخول الوقت يصبح الواجب منجزا، قبل الوقت الوقت مثلا شرط لوجوب الصلاة فالصلاة واجب مشروط بالوقت، لكن بعد دخول الوقت يصبح واجبا منجزا. الواجب المعلق ما يكون وجوبه فعليا، لكن تحقيق هذا الواجب امتثاله يكون معلقا على تحقق شيء الآن غير موجود سوف يتحقق مستقبلا، فالوجوب فعلي والواجب استقبالي، معلق على شيء سوف يتحقق الآن لا يتحقق، من قبيل ما يقال في وجوب صوم شهر رمضان من أنه بدخول هلال الشهر يصبح وجوب الصوم فعليا، أو وجوب صوم النهار القادم على الأقل فعليا من الليل يجب الصوم. فات الآن امتثال هذا الواجب وهو الصوم والإمساك امتثاله يكون منذ طلوع الفجر وتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، لأن الواجب هنا إنما هو فعله عبارة عن الإمساك من الفجر إلى الغروب، فقبل حصول الفجر الوجوب وإن كان فعليا إلا أن الواجب ليس فعليا سوف يكون فعليا، لا إمساك قبل الفجر. وكذلك من قبيل المثال الحاج، فإن الاستطاعة شرط في الوجوب، فالوجوب الحج بلحاظ الاستطاعة ولو بالتعريف الشرعي للاستطاعة بالمعنى الشرعي من تملك الزاد والراحلة واجب مشروط، فقبل الاستطاعة لا فعلية للوجوب وبالاستطاعة يصبح الوجوب فعليا، لكن الواجب استقبالي لأن هذا المكلف قد يصبح مستطيعا في أول السنة وفي وسط السنة في شهر رجب في شهر شعبان، فيكون وجوب الحج فعليا في حقه، لكن الواجب في هذا الوجوب ليس هو أن الآن يذهب إلى مكة ويؤدي الأعمال، بل الواجب هو الأفعال الخاصة والمناسك والنسك المقيدة بالزمان الاستقبالي وهو زمان مثلا شهر ذي الحجة بالخصوصيات المأخوذة في المناسك. إذن فالوجوب فعلي والواجب استقلالي. وهكذا قسم المحقق صاحب الفصول الواجب المطلق الذي هو أحد قسمي التقسيم السابق، قسمه إلى الواجب المنجز تارة والمعلق أخرى. فالوجوب فيهما معا فعلي، فهو من هذه الناحية مطلق ليس مشروطا فعلية الوجوب بشيء إلا أن الواجب استقبالي في المعلق والواجب فعلي غير معلق على شيء في المنجز. هذا التقسيم الذي ذكره صاحب الفصول. وأنكر على أن نسب إلى الشيخ الأنصاري قدس سره إنكار هذا التقسيم أو إنكار صحة هذا التقسيم. وذكر صاحب الكفاية أنما أنكره هذا الإنكار من الشيخ إنكار صوري بحسب الحقيقة، هذا الذي ذكره المحقق صاحب الفصول إنكار لفظي، وإلا ما ذكره صاحب الفصول من الواجب المعلق والواجب المنجز هو الذي قبله الشيخ في بحث الواجب المشروط والواجب المطلق. بمعنى أن الواجب المعلق عند صاحب الفصول هو الواجب الذي يسميه الشيخ بالواجب المشروط لا محالة، لأن الشيخ لم يقبل إمكان الواجب المشروط وأرجع الواجب المشروط القيود والشروط التي تذكر هناك للوجوب جعلها شروطا للواجب. غاية الأمر هذه الشروط والقيود المأخوذة في الواجب لا في الوجوب، والوجوب مطلق من هذه الناحية، قسمها إلى قسمين. قال أن القيود المأخوذة في الواجب تارة يترشح عليها الوجوب وتكون واجبة بالفعل، هذا واجب، هذا سماه بالواجب المطلق. وأخرى يكون مأخوذة هذه القيود لكونها غير اختيارية مثلا أو لأي سبب آخر، تكون مأخوذة وجودها الاتفاقي ومن قبل نفسه لا من قبل المكلف، يكون بهذا القيد بهذا الخصوصية قد أخذت قيدا في الواجب وسمى بالواجب المشروط أن تتحقق من نفسه، فهذا هو الواجب المعلق بحسب الحقيقة. هذا هو الواجب المعلق يرجع إلى الواجب المعلق، فهو لا ينكر الواجب المعلق. هذا الذي يسميه بالواجب المشروط هو الذي يسميه المحقق صاحب الفصول بالواجب المعلق. طبعا صاحب الفصول يسميه بالواجب المعلق إذا كان بحسب كلامه، إذا لم يكن هذا القيد دخيلا في الاتصاف، إذا كان هذا القيد الاستقبالي دخيلا في اتصاف الفعل بالمصلحة هذا يجعله قيدا في الوجوب، لأنه يرى إمكان الواجب المشروط عدم استحالته خلافا للشيخ. فصاحب الفصول بحسب الحقيقة يقول كل قيد غير اختياري إذا كان دخيلا في الاتصاف، إذا كان دخيلا في الاتصاف فهذا فالواجب مشروط من ناحيته، لا يكون الواجب معلقا بل يكون الوجوب والواجب وجوبه مشروطا به، إذ من دون تحقق ذاك القيد لا يكون اتصافا بالمصلحة بحسب الحقيقة. هذا يجعله من أنحاء الواجب المشروط. والقيود التي لا تكون دخيلة في الاتصاف بل المصلحة فعلية والحاجة فعلية، لكن مع ذلك هذا القيد الذي يكون غير دخيل في الاتصاف بل سبب لتحقق الملاك الذي الحاجة إليه فعلية، مثل هذه القيود إما لكونها غير اختيارية أو لأي نكتتين، لنكتة مثلا أن وجودها الاتفاقي يكون محققا موجدا للمصلحة في الخارج دخيلا في تحقق المصلحة لا مطلق وجوده، إذا كان من هذا بهذا النحو حينئذ يكون الواجب معلقا على تحقق ذاك القيد من نفسه. فصاحب الفصول بحسب الحقيقة يرى أن القيود على ثلاثة أقسام: قسم ما يكون دخيلا في الاتصاف بحيث من دونه لا حاجة ولا مصلحة تفوت. حينئذ مثل هذه القيود لا محالة يكون الوجوب منوطا بها، فيكون فعليتها وتحققها شرطا ولو بنحو الشرط المتأخر في فعلية الوجوب. هو هذا نحو من القيود. النحو الثاني القيود والشروط التي لا تكون دخيلة في الحاجة. الحاجة فعلية، المولى عطشان فعلا، مريض فعلا، بحاجة إلى شرب الماء أو الدواء، لكن هذا القيد قيد دخيل في تحقق الملاك، في إيجاد ما فيه المصلحة والحاجة، إيجاده وتحقيقه أمام المولى للمولى خارجان. هذا حينئذ يقسمه إلى قسمين. قسم منه من هذا النوع ما يكون تحقيقه بأي شكل اتفق، حتى من قبل المكلف وبإلجاء من أمر من المولى وطلب من المولى له، يكون دخيلا ويكون اختياريا. لو كان هكذا في مثل هذه الحالة المولى سوف يجعل وجوبه فعليا، لأن الاتصال فعلي والحاجة فعلية، الوجوب مطلق ليس منوطا بتحقق هذا القيد. ويجعل أيضا الواجب منجزا، أي لا يعلق الواجب على أن يتحقق هذا نفسه، بل سوف ينجز إيجاد ذاك الواجب المقيد بهذا القيد، ولا محالة سوف يلزم المكلف بالقيد، كما في مثل الطهور مثلا، فإنه سوف يأمر المكلف بأن يصلي عن طهورين، أو يصلي إلى القبلة، أو يصلي مع لباسين، وهكذا متخذا من غير من مأكول اللحم، وهكذا سائر القيود. يأمر بذاك الوجوب فعليا، والواجب أيضا يصبح منجزا ولا يكون معلقا ومتوقفا على تحقق شيء، لأن ذاك القيد الدخيل في تحقيق المراد، في تحقيق ما فيه المصلحة، يمكن الأمر به، إذ تحققه ولو بأمر المولى يكون محققا للمراد، فلا محالة يأمر به، يأمر بالمقيد به الذي يكون لا محالة مستلزما للأمر به، لترشح الأمر الغيري ولو على القيد، فيكون القيد أيضا مأمورا به بالأمر الغيري، وهذا هو الواجب المنجز. والنوع الثاني من هذا القسم أن يكون هذا القيد الدخيل في المراد، في تحقيق المراد، أمرا غير اختياري الزمان، فإنه يريد الفعل، لكن الذي يحقق الملاك والحاجة إلى ذاك الملاك من الآن فعلية، لكن ذاك الذي يحقق الملاك هو الفعل الواقع في زمن قادم، أو مقيد بقيد من قبيل الزمان أو الزماني الذي خارج عن قدرة المكلف، أو إذا كان داخلا تحت اختيار المكلف ويمكن للمكلف أن يحققه، إلا أنه لو حققه المكلف لما كان يتحقق ما فيه الملاك. ما فيه الملاك يتحقق بالفعل الذي يقع مع ذاك القيد الذي يتحقق من نفسه لا من تحريك المكلف. بهذا النحو ذاك يحقق ما فيه ارتواء المولى وعلاج المولى مع فعلية حاجة المولى إلى ذاك الشيء، ذاك الملاك. حينئذ في مثل هذه الحالة سوف يجعل وجوبه فعليا الآن، لكن الواجب يجعله معلقا على تحقق ذاك القيد الغير الاختياري، أو تحقق ذاك القيد الذي يكون تحققه من نفسه دخيلا في تحقق المراد، فيصبح واجبا معلقا. وصاحب والشيخ الأنصاري أرجع كل أنحاء الواجب المشروط إلى هذا القسم بحسب الحقيقة. ما يكون دخيلا في الاتصاف أيضا بحسب عالم الإرادة وعالم الطلب أرجعه إلى هذا القسم. فما يسميه صاحب الفصول بالواجب المعلق هو الذي يسميه الشيخ الواجب المشروط، بمعنى أن الشيخ يرجع الواجب المشروط إلى هذا القسم، يرجع الواجب المشروط بتمامه إلى هذا القسم، ولا يفهم معنى الواجب المشروط لا معنى معقولا إلا هذا الذي ذكره هنا صاحب الفصول. وعلى كل حال هذا بحث بين الشيخ وصاحب الفصول. المقصود أن هذا الذي ذكره صاحب الفصول هل هو شيء معقول من أنه تارة الواجب المطلق الذي يكون وجوبه فعليا غير منوط بشيئين استقبالي من زمان أو زماني، تارة يكون الواجب بهذا الوجوب أيضا فعليا منجزا، أخرى يكون الواجب بهذا الوجوب معلقا على أمر غير اختياري أو اختياري لكن يؤخذ تحققه من نفسه قيدا في الواجب فيكون معلقا على تحقق ذاك الأمر الغير الاختياري أو الذي أخذ صدوره كذلك قيدا في الواجب، هل هذا يكون معقولا أو لا؟ ويترتب على ذلك بعض الثمرات، يعني أيضا بحث في الكفاية، من تعرض صاحب الكفاية إلى أن هذا الواجب المعلق لا ثمرة له، لا يترتب عليه ثمرة، وقع بحث في أنه يترتب عليه ثمرة أو لا، قيل أنه يترتب عليه الثمرة بلحاظ المقدمات المفوتة، فإن المقدمات التي تكون لازمة المقدمات التي لا يمكن تحقيقها حين تحقق ذاك الأمر الاستقبالي لزمان الواجب المعلق، إذا قلنا بأن الوجوب فعلي من أول الأمر وليس منوطا ومشروطا بذاك الزمان الاستقبالي، حينئذ إيجاب تحقيق تلك المقدمات التي لو لم يحققها يفوت الواجب على المكلف حين وقت الواجب وجوب تحصيل تلك المقدمات على القاعدة، لأن الوجوب فعلي والواجب استقبالي، فيترشح من فعلية الوجوب وجوب غير نحو المقدمات فيجب تحصيله. ولو أنكرنا الواجب المعلق وقلنا أن الواجب المعلق غير معقول وأنه لا يمكن أن يكون الوجوب سابقا والواجب استقباليا، بل الوجوب أيضا يكون مشروطا ومنوطا بتحقق ذاك تلك الشروط، فلا محالة لا تجب المقدمات المفوتة قبل الوقت، قيل أن هذا من ثمرات هذا البحث، جعل وجوب المقدمات المفوتة وجوب تحصيلها أثرا من آثار القول بالواجب المعلق وإن كان الواجب المعلق، ونوقش أيضا في ذلك أن وجوب المقدمة لا يتوقف المفوت لا يتوقف على مسلك الواجب المعلق، بل يمكن تصويره على مسلك امتناع الواجب المعلق، وهذا بحث سوف ندخل فيه بعنوان التنبيهات مفصلا فلا ندخل فيه هنا. إذن فالبحث لابد أن يكون هنا عن أصل إمكان هذا تقسيم الواجب المطلق إلى المعلق تارة والمنجز أخرى. ولا شك في أن هذا التقسيم على مستوى عالم الملاكات معقول، يعني هذا التقسيم الثلاثي الذي ذكرناه بلحاظ عالم ملاكات الأحكام هذا ليس فيه ضير ومحذور أصلا، بمعنى أن قيدا ما قد يكون دخيلا في الاتصاف، وهذا نحو من أنحاء دخل في الملاك في أصل اتصاف الفعل بالمصلحة والحاجة، وأخرى لا يكون دخيلا في الاتصاف، الاتصاف فعلي والحاجة فعلية والمصلحة فعلية، وإنما تحقق المراد وما فيه المصلحة يتوقف على قيد، وهذا القيد قد يكون كيفما اتفق اختياريا وبأي شكل يحققه المكلف محققا، حينئذ لا يوجد حينئذ توقف لا في الوجوب ولا في الواجب، فالوجوب فعلي والواجب أيضا فعلي لا بد أن يحققه المكلف، وأخرى يكون دخيلا تحققه من نفسه في تحقق المراد، أو يكون غير اختياري ذاك القيد لا يمكن للمكلف أن يدفع من قبل المولى نحو، لأنه غير اختياري، في مثل هذه الموارد يكون حينئذ الوجوب فعليا لفعلية الحاجة من ناحية المصلحة والملاك، الحاجة والمصلحة فعلية، ويكون تحقق المصلحة متوقفا على قيد الآن خارج عن اختيار المكلف سوف يتحقق، فهذا التقسيم على مستوى الملاك لا محذور فيه، كما أنه على مستوى الشوق وعالم الشوق والحب أيضا ليس فيه محذورون، بمعنى أنه لا يقال أنه في نحن إذا كانت المصلحة فعلية والحاجة فعلية فلا محالة سوف يشتاق المولى حتى في القيود من النحو قيد الثاني إلى النحو الثاني وهو ما يكون غير اختياري أو حصوله من نفسه دخيلا في تحقق المراد محققا للملاك موجدا للملاك سوف يشتاق المولى ويحب لا محالة هذا الأمر غير الاختياري لأنه يريد المقيد ويحبه فيحب قيده يترشح حب نحو القيد غير الاختياري أو نحو القيد الذي هو فعل الغير فعل من نفسه لا من قبل هذا المكلف ليس هذا فيه محذور لما تقدم من أن الشوق قد يتعلق بأمر غير اختياري بمعنى أنه في كلا هذين القسمين من الواجب المطلق ومن دخل قيد في تحقق المراد في كليهما على مستوى الشوق يمكن أن يترشح شوق نحو هذا القيد لا محذور فيه فاترما هذا الشوق لا يكون حكما ولا يكون تكليفا مسجلا على المكلف لأنه متعلق بأمر غير اختياري وإن شئتم قلتم المولى لا يجعل على طبقه تحميلا وتسجيلا على ذمة المكلف الذي هو روح الحوق وحقيقة الحوق إذن فالملاك انقسامه انقسام ملاك الواجب المطلق أي الذي يكون تكون المصلحة فعلية فيه والحاجة فعلية والاتصاف فعليا انقسامه إلى هذين القسمين لا محذور فيه إنما الإشكال في أنه هل يمكن للمولى في أن يجعل الوجوب فعليا في مثل هذا القسم الثاني القسم الأول الوجوب فعلي والواجب فعلي لا محذور فيه الواجب المطلق من القسم الثاني الذي يريد المولى أن يجعل وجوبه الآن لكن وجوب فعل استقبالي فعل معلق على أمر سوف يتحقق بأمر خارج عن اختيار المكلف أو باتفاق مثلا الذي هو أيضا نحو من أنحاء الفعل غير الاختياري للمكلف فإن صدور شيء من نفسه لا من قبل المكلف معناه صدور شيء غير اختياري هل يعقل أن المولى يجعل الوجوب هكذا ملاك قد يكون هكذا لا إشكال أن الملاك قد يكون بهذا النحو تصوير كون الملاك بهذا النحو هذا إنكاره واضح البطلان فانقسام الواجب المطلق من حيث الملاك إلى هذين القسمين لا غبار فيه إنما الكلام في أنه هل يمكن أن يكون من حيث الوجوب أيضا هكذا بحيث يكون كل منهما الوجوب فيه فعليا من الآن هذا الأمر الواجب استقبالي في أحدهما أو لا أنه هذا غير معقول بل إذا كان الواجب معلقا على أمر الاستقبالي لا بد أن يكون الوجوب أيضا مثلا وجوبا معلقا أو وجوبا لا يأتي إلا في ذاك الزمان أو إذا أريد جعله وجوبا فعليا من الآن فينبغي جعله بنحو الواجب المشروط بتحقق ذاك الزمان ولو بنحو الشرط المتأخر بناء على إمكان الشرط المتأخر فالبحث في تصويره في إمكان واستحالة الواجب المعلق بلحاظ الوجوب بلحاظ إمكان فعلية الوجوب قبل زمان فعلية الواجب وأن هذا هل معقول كما يقوله صاحب الفصول أو ليس معقولا ومن هنا تصدى المستشكلون للإشكال في إمكان الواجب المعلق وذكر هنا إشكالان المهم أيضا هنا إشكالان وإيرادان لا بد من التعرض إليهما يأتي إن شاء الله التعرض إليهما في اليوم